بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الشروط التي ذكروها للجزية أو للذمة في عقد الذمة، وقلنا لابد أن نرى ما الدليل على ما ذكروا، ننظر إلى الأدلة حتى نرى مدى دلالتها ومدى حجيتها. وذكرنا بعض الأمور في اليوم الماضي. من الأمور التي ذكروا، هذه الأمور التي أنا أذكر أن سماحة العلامة ذكر في كتابه المنتهى الخامس ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المسلمين، ورضوان الله عليه بسط الكلام وجعل الشروط على ستة أقسام، وذكر تحت كل قسم مسائل يعني موارد خاصة. فمما ذكر الخامس يعني القسم الخامس مما قسموا ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المسلمين فيه، وهو أن يجدد الكنيسة، ألا يجدد الكنيسة، ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفع أصواتهم بكتبهم، ولا يضرب الناقوس، ولا يطيل أبنيتهم على بناء المسلمين صلى الله عليه وسلم وبركاته، وأن لا يظهر الخمر والخنزير في دار الإسلام، فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشرط، فإن عقد الذمة يقتضيه، فإن خالفوا ذلك لم يخلو، إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن. فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم، وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير. ورضوان الله عليه ذكر هناك ستة من الأمور. أولا لا يجدد الكنيسة، ثانيا لا يجدد البيعة في دار الإسلام، يعني لا جدد كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، وألا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، عند قراءة كتبهم لا يرفعون أصواتهم، ولا يضرب الناقوس، ولا يطيل أبنيتهم على بناء المسلمين، ارتفاع الأبنية دون ارتفاع بناء المسلمين أو مصاليا، ولا يظهر الخمر والخنزير في دار الإسلام. ثم يقول فهذا كله يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشرط، فإن عقد الذمة يقتضيه، ويرى أن عقد الذمة يقتضي هذه الأمور. ثم يستدل، يعني هذا ليس دليله ولو عنوان الدليل، إن فإن عقد الذمة يقتضيه. ثم قال فإن خالفوا ذلك لم يخلو، إما أن يكون مشروطا عليهم، يعني جاء في ضمن العقد شرطوا عليهم، أو لم يكن. فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم، وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير. ما الدليل على ما قاله رضوان الله عليه؟ بعدما يذكر هذه الأمور يقول لنا، ويذكر قول الآخرين، قول الشافعية يذكر ويشير لكلام الشيخ رضوان الله عليه، ثم بعد ذلك يقول لنا ما رواه الجمهور في كتب في كتاب عمر، إن نحن خالفنا فقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاناة والشغاق. هذا كتاب مفصل، أن نصارى قالوا لعمر أنتم شرطت علينا كذا وكذا وكذا، ثم يقول إن نحن خالفنا فقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاناة والشغاق. فجاء في كتاب عمر هذه الأمور، هذا أحد الأدلة. وقال عمر من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. طبعا الأول في سنن البيهقي مجلد التاسع صفحة 203، والثاني في المغني الصفحة المجلد العاشر صفحة 597. ثم يقول: ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ رحمه الله ضد بابوي في الصحيح أن زرارة أن أبي عبد الله، هذا الحديث قبل أن تكلمنا حول سنده، سنده صحيح لا بأس به. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات والبنات وبنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله. وقال: ليست لهم اليوم ذمة. هذا الباب 48 من أبواب جهاد العدو، حديث الأول من وسائل الشيعة. والدليل وآخر دليل ذكره: ولأنه عقد منوط بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال الحكم كما لو امتنع من التزام قبول الجزية. فعلى ذلك هذه الأدلة: الدليل الأول قال في كتاب عمر، هذا لا حجية في كتاب عمر، لا بما أنه أولا كان فعل عمر ولم يكن فعل رسول الله أو أحد المعصومين، وثانيا سنده كذلك سند على طريقهم وليس على طريقنا. والحديث الثاني كذلك فعل عمر وسنده عامي، مضافا إلى أن الحديث الثاني لا علاقة بما نحن فيه، ضرب مسلما عمد، من ضرب مسلما عمدا فقد خلأ عهده، هذا بالنسبة لضرب المسلم، كلامنا فيما ذكر في القسم الخامس. أما رواية التي رواها من طريق الخاصة، نعم رواية صحيحة لا شك في سنده، وإنما الكلام في الرواية التي رواها الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله وهو عن جده رسول الله، إنما ذكر ثلاث مسائل: أولا عدم أكل الربا، وثانيا عدم أكل الخنزير، وثالثا عدم نكاح المحارم. بينما ما ذكره رضوان الله عليه في بحثه ستة أمور، خمسة من الأمور لا يوجد في هذه الرواية. هنا قال: ألا يجدل كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام ولا يرفع أصواتهم بكتبهم ولا يضرب الناقوس ولا يطيل أبنيتهم على بناء المسلمين وألا يظهر الخمر والخنزير في دار الإسلام. إنما في هذا الحديث قال: لا يأكل الربا، ولم يكن في هذا الفصل اسم من الربا، ولا يأكل لحم الخنزير، نعم لحم الخنزير جاء هنا فيدل على عدم جواز أكل لحم الخنزير، ولكن سائر الأمور التي ذكر هنا ليس في هذا، في هذا عدم نكاح المحارم ولم يأتي في كلام العلامة رضوان الله عليه، فما قال لنا استنادا منها إلى هذا الحديث، هذا الحديث إنما يدل على عدم جواز لحم الخنزير ولم يذكر فيه شيء آخر. خمسة من الأمور التي ذكره ليس في هذا الحديث الصحيح السند. ومن الأدلة وآخر دليل أنه رضوان الله عليه: ولأنه عقد منوط بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال العقد كما لو امتنع من الالتزام بقبول الجزية. هذا عقد منوط بالشرط، أولا كلامنا هل يجب هذا الشرط معهم أو لا، وقال هذه الأمور واجب عليهم سواء شرط عليهم أو لم يشترط، وقال إذا شرط عليهم إذا فعلوا فقد نقضوا العهد، وإذا لم يشترط عليهم لا ينقض العهد بل يعذرون بما فعلوا. كلامنا أنه بعد عندما يستدل ولأنه عقد منوط بالشرط، فمثلا لم يوجد الشرط زال العقد، أولا ما ذكره على فرضين أن يشترط وأن لا يشترط، والدليل إنما يدل على شق واحد. ثانيا أن الشرط قلنا إذا كان الشرط شرط مقوم للعقد بنقض الشرط ينتقض المشروط، ولكن إذا كان من الشروط التي ألحق بالعقد، إذا كان الشرط باطلا أو إذا تخلف الشرط يعني لم يقم المشروط عليه بهذا الشرط، العقد في مكانه ولكن يجبر على ما شرط عليه. فعلى ذلك هذا الدليل، هذا الحديث المبارك لم يأتي فيه شيء مما ذكر. نعم فيه جل ولا يأكل لحم الخنزير، والمراد الظاهر من عدم لحم الخنزير أكل لحم الخنزير عدم الإظهار، كما أن علامة قال وأن لا يظهر الخمر والخنزير، كلامه جيد. والحديث قال لا يأكل لحم الخنزير، لابد أن نحمل هذا الحديث على عدم جواز التجاهر بلحم الخنزير، وإلا كما قد سبق هذا الأمر عندنا أدلة يدل على أن خنزير وخمر الكفار لا يمنعون من ذلك لأنهم محللين لذلك، إنما عليهم أن لا يتجاهرون. ولذلك جاء في باب الجزية إذا دفعوا من ثمن الخنزير أو الخمر هذا يؤخذ منهم يقبل منهم، معنى يقبل منهم يعني هم بيعهم كان صحيحا وهم تملكوا المال فيدفعون إلى المسلمين فلا بأس به. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الحديث لا يأكل لحم الخنزير، المراد لا يتجاهر بلحم أكل لحم الخنزير. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك لا يتم لما استدل به من ألا يجدد كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفع أصواتهم بكتبهم، ولا يضرب الناقوس، ولا يطيل أبنيتهم على بناء المسلمين. نعم إنما يدل ألا يظهر الخمر والخنزير في دار الإسلام، لا يتجاهر ويعرض هذا الشارع العام لحم الخنزير. فما استدل به في أو استدل به العلامة رضوان الله عليه غير تمام بالنسبة إلى هذه الأمور. وأما تعبيره الذي قال فإن عقد الذمة يقتضي، أول الكلام عقد الذمة ماذا يقتضي؟ الأمر الذي هو ركن في عقد الذمة الجزية والالتزام بأحكام الإسلام، ولكن ما زاد على ذلك نحن نبحث عن دليله، يعني الأدلة إذا وجدنا حديثا نقبله وعلى الرأس والعين، أو دليلا عقليا تاما فكذلك نقبل. مثلا هذا الحديث نهى عن نكاح المحارم، نعم هذا الحديث حديث صحيح السند، لابد أن نقول أنهم ممنوعون عن نكاح المحارم. وكذلك أكل الربا، الربا طبعا هؤلاء كانوا يحرمون الربا، اليهود والنصارى كذلك عندهم الربا حرام إلا عن غيرهم، يعني فيما بينهم الربا حرام، كما في بيننا الربا حرام ونحن نجوز أخذ الربا من غير المسلمين، ولكن دفع الربح إلى غير المسلمين لا يجوز. هم كذلك يقولون لا يجوز أخذ الربا من اليهود ولكن يجوز من غيرهم، والنصارى يقول لا يجوز أخذ الربا من النصراني ولكن من غيرهم يجوز. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الكلام له رضوان الله عليه. ثم أن المحقق رضوان الله عليه كذلك في شرائع قال الخامس ألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ولا يأزرون لو خالفوا ويؤذرون لو خالفوا، يعني يقع عليهم التعزير إذا خالفوا. صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول كما صرح بذلك غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية من بل عن الغنية الإجماع على النقض به وإن لم يشترط، فإن تم ذلك كان هو الحجة. أنه رضوان الله عليه بالنسبة إلى دليل هذه الأمور جعل الإجماع حجة إن تم، إن تم الإجماع بذلك حجة، وإلا كان مقتضى الأصل والإطلاق جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإغرارهم عليه، بل عقد الذمة يقتضيه. وبالعكس على خلاف ما قال العلامة إن عقد الذمة يقتضي أن نمنعهم من الناقوس ومن إنشاء الكنيسة والبيعة، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بالعكس أن اقتضاء العقد معهم وإغرارهم على دينهم أن يمارسوا ما يقتضي دينهم من إنشاء الكنائس وضرب الناقوس وقراءة كتابهم. ولذلك يقول إذا كان هناك إجماع فأهلا وسهلا نأخذ بالإجماع حجة، ولكن إن لم يتم الإجماع وكنا نحن وعقد الذمة، العقد الذمة يقتضي أن يكونوا أحرار في أن يمارسوا طقوسهم من إنشاء الكنائس والبيئة وما شابه ذلك. وهذا كلام مرهون صاحب الجواهر تعليقا على كلام المحقق. ثم هذا الكلام نحن بالنسبة إلى الإجماع، أولا الإجماع غير ثابت كما قلنا، هذه المسألة كثير من الفقهاء لم يذكروا، فإدعاء الغني عن الغني الإجماع إدعاء بلا دليل، بما أنه لم يكن إجماع ولم يكن ذكروا هذه المسألة حتى يجتمعوا عليه. مضافا إلى أن مثل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وهو الشيخ الطائف خالف هذا الأمر، الشيخ الطوسي الذي يستند دائما إلى الإجماع بالنسبة إلى هذه المسألة خالف وقال لا ينتقض العهد بما فعلوا مثل هذه الأمور، لا يكون. فهذا تراجعون بالمفسود مجلد الثاني صفحة 44، وهناك يقول لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يشترط عليهم، بينما صاحب الغنية على ما ذكر، أنا ما راجعت الغنية، على ما ذكره صاحب الجواهر قال بل يظهر من بعضهم المفروقية من بل عن الغنية الإجماع على النقض به وإن لم يشترط، يعني سواء اشترطوا أو لم يشترطوا هذه الأمور سبب لنقض الذمة. والشيخ رضوان الله عليه يقول سواء اشترطوا أو لم يشترطوا ليس نقضا للذمة عبد الذمة. فعلى ذلك هذا الإجماع قطعا غير صحيح، أولا لا مثبت له لأنه ما تكلموا حتى نقول أجمعوا على هذا الأمر أو اجتمعوا على هذا الرأي، مضافا إلى أن هذه المسألة مسألة خالفه مثل الشيخ رضوان الله عليه، ولأن غيره كذلك كالشيخ رضوان الله عليه. فعلى ذلك لا يثبت إلى الآن أن إحداث الكنيسة وضرب الناقوس وإطالة البناء شيء ممنوع لهم. وكذلك اقتضاء عقد الذمة كما قال علامة رضوان الله فإنه يقتضيه عقد الذمة، من أين يقتضي عقد الذمة؟ السادس التميز عن المسلمين، من الأمور التي ذكروا تميز عن المسلمين تحت هذا العنوان على تعبير العلامة رضوان الله عليه. سائر الفقهاء كثيرا ما ذكروا هذه المفردات، ولكنه قد قسم ستة أقسام وجعل كل قسم تحت مقسم معين. قال رضوان الله التمييز عن المسلمين، وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء، في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم. أما لباسهم فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، فعادة اليهود العسلي وعادة النصارى الأتكن، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها. أنه يقول لا بد للمسيحي واليهودي يلبسون شعار اليهودية والمسيحية حتى يعرف الناس هؤلاء ليسوا مسلمين، أن يتميزوا. وكذلك ثيابهم لا بد أن تختلف عن ثياب الآخرين. ويأخذهم بشد الزنانير، يجبرون على شد الزنار على أوساطهم، قالوا الزنار شيء كانوا يربطون على أوساطهم، هذا الذي الآن يعلقون على عنقهم، والمسلمون كذلك الآن يفعلون ذلك، وهو دارج كأنه من لوازم ما أدري الرسمية، تحذر على تعبير سماحة الشيخ، بينما هذا شيء لاغو، تعليق شيء على عنقهم هكذا شيء لاغو، لا يعني يدفع البعض عن الإنسان ولا يجب دافع الإنسان أي شيء لأي فائدة تعليق هذا، بما أن في الغرب فعلوا ذلك نحن نفعل. وبعض الفقهاء كان يقول هذا شعار مسيحية كالسنيب، ولكن أحد أصدقائنا قال هذا أصله ليس للمسيحية، هذا كروات، ما نقول شو كروات، قال أصله من كروات. قال عندما هؤلاء الفرنسيين تسلطوا على مناطق الكروات الكرواتية، منطقة الكرواتية للكروات، وجعلوهم أسيرا، وكانوا يشغلونهم في الزراعة، فأجبروهم على أن يشدوا على عنقهم قماشا حتى يكون مميزا من الآخرين، يعني هؤلاء العبيد أن يكون مميزا عن الآخرين. وبما أن كان يشتغلون في الزراعة، كان أحيانا الريح يأخذ هذا من عنقهم، كانوا يعقدون على عنقهم، فصار هذا اسمه كرواتي، يعني الشيء الذي للكروات، لهؤلاء شعارهم وشعار عبوديتهم. والآن صار هذا شيء رائجا في ما بين المسلمين، سواء كان بمنزلة السليب أو بما تشبه بهؤلاء الكروات، هذا عمل ناغو وهذا عمل مشين لنا، وعلينا أن نكون مستقلين عن هذا الأمر، ونلبس على ما نرى من المصلحة لا اقتداء بهم، ونجعل ذلك على تعبير سماحة الشيخ التحذر، أي حضارة في تعليق قطع قماش على عنقهم هكذا بهذا الأسلوب. على كل حال، فالزنار ليس هذا، الزنار شيء كانوا يشدون على وسطهم، وهناك يقول يجبرون على هذا الأمر، ويأخذهم ويأخذهم بشد الزنانير في أوساطهم إن كان نصرانيا فوق الثياب، وإن لم يكن نصرانيا ألزمه بعلامة أخرى. في بعض كتب اللغة عندما جاء الزنانير قالوا شعار اليهود والنصارى، ولكن ما يستفاد من العلامة كان شعارا للنصارى، ولكن غيرهم لا، ألزمه بعلامة أخرى كخرقة يجعلها فوق عمامته، يجعل مقطعة خرقة، أو قلنسوة يخالف لونها لونها، يعني قلنسوة، يعني يجعلون خرقة على قلنسوته يخالف هذه الخرقة لون القلنسوة، ويجوز أن يلبسوا العمامة والتيلسان، فإن لبسوا القلانس شدوا على رأسها علما ليخالف قلانس القضاة، هكذا يمشون حتى يكون كذا. وينبغي أن يختم رغبته، يختم رغبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد، يجعلون خاتم على رغبتهم كغنم أو ما شابه ذلك، يجعلون خاتم حتى يشخص الغنم عن سائر الأغنام، أو على بعض أحيانا على الفرس، هكذا يجعلون على رغبتهم حتى يكون واضحا عندما يذهبون في الحمام، لأن هذا الثياب إنما يشخصهم في الشارع، ولكن في الحمام عندما ينزعون ثيابهم لابد أن يكون علامة موجودة، فيجعلون ختما على رغبتهم حتى يشخصون أنهم ليسوا من المسلمين. ألا ما ينبغي أن يختم في رغبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد، أو يضع فيه جلجلا وجرسا، إما يعلق على عنقه جلجل بمعنى الجرس الصغير أو جرس حتى يعرفون أنه كذا، ليمتاز به عن المسلمين في الحمام. وكذلك يؤمر نصابهم بلبس شيء يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار تحت الإزار، ليختم في رغبتهن، وتغير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض، ولا يمنعون من لبس فاقر الثياب، لأن التميز يحصل بما ذكرناه. أولا كلامنا، ما الدليل على وجوب التميز عن الآخرين؟ هل هناك آية أو رواية صحيحة ورد على ذلك، أو إنما هذا كان في بعض الكتب وهذا سليغة بعض الحكام وبعض السلاطين من بني أمية ومن العباس أجعلوا هذا شعارا لهم وألزموهم على مثل هذه الشعارات؟ نعم، إذا هم يريدون أن يخفوا أنفسهم ليغروا الناس، يعملوا فتنة فيما بين الناس، نعم، ولكن إذا ليس هكذا، أو إذا يقرؤون مثلا التوراة أو الإنجيل جهرا ليجذبوا الناس إلى المسيحية والنصرانية، نعم، أو إذا تجاوزوا الناقوس أم حاجتهم، عدد قليل من النصارى في بلد يجعلونهم ناقوس في كل المدينة، هذا كذلك حق لسائر المسلمين أن يقول لماذا هذا شعاركم خاص بكم، لماذا تجعلون لنا؟ كما أن ولو أن الوقت يضيء ولا يضيء، هناك من الأمور التي كثير في أوساط العالمية، أوساط الاستكبار باسم أهل السنة، ينقمون على الجمهورية الإسلامية، لأن لماذا الجمهورية الإسلامية لا يسمح لأهل السنة أن يبنوا مسجدا في طهران، ولا يعرفون ما وراء هذا الأمر؟ أنا في أيام الحج كثيرا ما صادفت بعض الناس يقولون لماذا هذا الأمر، لماذا أن السنة ممنوعون من إقامة المسجد في طهران؟ الجواب عن ذلك أنهم أخذوا 20,000 متر أرض في طهران وفي قلب طهران في منطقة ميدان أفريقيا، ميدان أفريقيا المناطق الراقية في طهران، وهله سفارات الدول المختلفة، ولا يوجد ولا واحد سني هناك، في طهران لا يوجد سني، من كان من السنة إنما هم في أطراف طهران منتشرين، وأكثرهم في زوايا طهران يشتغلون في هذا المراكز صناعة الطابوغ وما طابوغ وما شابه ذلك، وعندهم مساجد، عندهم قبل سنوات أنا أعرفه 7 إلى 8 مساجد في الأماكن تواجدهم، ولكن هم يريدون أن يبنوا مسجدا في 20,000 متر ومسجدا راغيا بأموال مستوردة من السعودي وغير السعودي ليجعلوه مكانا لدعاياتهم على الجمهورية الإسلامية، ويكون الإمام على أهدتهم يعين الإمام، وطبعا يأتون من جميع السفارات إلى هذا المكان، ويكون لهم منبر عالمي دولي لأن يفتتنوا ويفعلوا ما يفعلوا. والجمهورية الإسلامية وقف وقفة مشرفة في هذا الأمر، ولذلك لا يسمح لهم إلى الآن، ما سمع لهم. ولا أنسى أن أحد نواب كردستان إيران، كنا عند سماحة السيد القائد نائب في مجلس النواب مجلس الشورى الإسلامي، فخاطب الإمام الخامنئي قال مولانا لماذا لا يسمح لنا بإقامة المسجد في طهران؟ أنتم أرجوكم أن تأمروهم بهذا الأمر. الإمام الخامنئي ضحك في وجهي وقال أنت تعرف أنك أن تمزح، فتم الأمر، الناس ضحكوا وما استطاع أن يقول شيء، أنت تعرف أنك تمزح، يعني هذا مزاح منك لا يؤخذ بالجد. على كل حال نعم، إذا أرادوا أن يفتتنوا، أن يدعوا إلى أنفسهم، أن يذلوا المسلمين، للحكومة الإسلامية أن يمنعهم من كل شيء يكون مثل هذه الخطوات، ولكن إذا أرادوا أن ينشئوا طقوسهم، فكما يقول صاحب الجواهر رضوان الله عليه، اقتضاء إغرارهم على دينهم أن يعيشوا طقوسهم، وإلا هذا ليس إغرارا على دينهم. فلذلك هذه الأمور التي كذلك ذكروا لم يذكروا له دليلا، وإنما قالوا هذا مقتضى الصغار، ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب، لأن تميز يحصل بما ذكرناه، كأنه وجوب التميز أمر مفروغ عنه. وأما الشعور بالنسبة لشعرهم، قال أولا في كنائسهم وبيائهم، وثانيا قال أما الشعور فإنهم لا يفرغون شعورهم، لا يسمح لهم أن يجعلوا فرقا، يعني أن يجعلوا مثلا الشعر إلى الجانبين ويجعله في وسط رأس فرغا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله فرغ شعره، هذا الدليل أن النبي فعل ذلك، فلا يجوز لهم أن يفعلوا. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام فلا يأكل من الطعام، أنه كان يمشي في الأسواق، أنه كان يجعل على رأسه أمامة، لهم لا يسمح لهم بأن يجعلوا أمامه، لا وجه له. فكذلك الاستدلال بأن النبي فرغ شعره فلا يجوز لهم أن يفرغوا شعورهم دليل غير صحيح وغير تام. ويحذفون مقاديم رؤوسهم ويجرون الشعور ويجزون شعورهم، في مقابل رأسهم لابد أن لا يكون شعر ويجزون شعورهم. أما الركوب في المركب فلا يركبون الخيل لأنه عز، الاستدلال بأن الخيل عز فلا يركبون، الأمر الذي إنما لابد من لهم من صغار استسلام للإسلام، أولا دفع الجزة وثانيا الالتزام بأحكام الإسلام، ولكن أي ذلة لابد وأن يحمل عليهم من أين؟ قلنا أن حتى يؤتوا الجزية أن يديهم صاغرون، أن الصغار من المغولات المشككة، فعندما تعلق الأمر بشيء ذات مراتب إنما الواجب أقل مرتبة، يعني صرف الوجود، إلا إذا كان هناك قرينة أو دليل. قلنا في مسألة الجزية أثنى الذمة قرينة يوجد هنا، بما أنهم كانوا طغاة بغوا على المسلمين وقاتلوا المسلمين، فلا بد أن يقاتلوهم حتى يكسرون هذا شوكتهم وهذا حالة التمرد. فإذا استسلموا وقبلوا الالتزام بأحكام الإسلام لا يدل على أكثر من ذلك أن نقول مثلا أنهم مثلا لا يكون شعر على مقدم رأسهم ويجزون شعورهم، أو ركوب الخيل ممنوع لأنه عز. وطبعا في هذا العصر إذا أردنا أن نعمل بذلك لابد أن نقول أنهم لا يسمح لهم أن يركبوا سيارة أو سيارة خاصة لهم، ويركبون ما سواها بغير السروج، عندما يركبون ما سواها كذلك بغير السروج. ويركبون أرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى الآخر، بهذه الكيفية يريدون أن يمشوا طرق بعيدة، ممكن يسقطون عن الحصان والفرس. وما معنى هذا؟ يركبون على جانب، يركبون رجلين في جانب واحد وظهرهم إلى الجانب الآخر. ويركبون أرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر. ويمنعون تغليل السيوف وهمل السلاح واتخاذه. السيف والسلاح في القديم كان وسيلة شخصية لكل إنسان يدافع عن نفسه، لم يكن شيئا ممنوعا، عامة الناس كان عندهم سلاح وكانوا يتدربون على السلاح، ولذلك هذا كذلك لا يدل إلا إذا خيف من جانبهم اغتيالا أو ما شابه ذلك. وأما الكنى فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأشباهها، ولا يمنعون من الكنى بالكلية، يعني ليس أم يمنعون من كنى، الكنى علامة عز، ولكن كنية ليس ممنوعا. لماذا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على سعد بن عبادة قال: أما ترى ما يقول أبو الحباب؟ وقال لي أسأل في نجران ألم أسلم أبا الحارث، خاطبه بالكنية، فرسول الله خاطبه بالكنية، فلا بأس على ذلك. ولكن لابد أن نجعل هذا الكلام، هذا سيرة رسول الله سيرة لنا في التعامل معهم. رسول الله ما كان يتعامل معهم معاملة الاحتقار والذل إلى أقصى درجة، إنما كان يجبرهم ويرغمهم على الاستسلام وعدم الغي وعدم الطغيان، ولكن إذا استسلموا لا، كان يتعامل معهم بحيث هؤلاء كانوا يأتون إلى رسول الله. وعلى ما ضرب في حديث عن عائشة، وكانوا أتوا رسول الله وبدلا أن يقولوا سلام عليكم قالوا سلام عليكم، سلام عليكم. وعائشة التفتت إلى ذلك، ورسولنا كان يجيبهم عليكم عليكم، هذا عليكم ظاهره يعني رد سلامهم، فكان من عادة رسول الله أن يرد سلامهم إذا سلموا. وبعد عائشة غضبت وقال الرسول: أما سمعت ماذا يقولون؟ قال: وأما سمعت ماذا أجبت؟ قلت: عليكم، إذا سلام فسلام، وإذا سام فسام. فعلى ذلك سيرة رسول الله هذا الأمر، نحن علينا أن نستفيد من سيرة رسول الله في تعديل ما نقول مما يعني لا دليل عليه، ومجرد أن الصغار فنذهب إلى أي شيء نستطيع أن نتفنن في صغارهم. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، أن المصنف رضوان الله عليه قد فتح بابا فصلا معينا للأبنية، يعني لأمور أربعة: البيع والكنائس والمساكن والمساجد، ما يتعلق بالأبنية، نصاب من شرائع رضوان الله عليه. قال: أما الأول على محمد وآله الطاهرين.